أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة بالاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منع أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة في صحيحه، وابن حبان والحاكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستسقاء مشتق من السقي الذي هو سقي الماء، كما في قوله: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وقوله: فسقى لهما، وسمي بذلك لأن المسلمين يطلبون من ربهم أن يسقيهم، ويقولون في دعائهم: اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك. وذلك فيما إذا قحط المطر، إذا قحط الناس وتأخر المطر ويبست الأرض والأشجار وتضرروا بجفاف البلاد، فإنهم يطلبون السقيا، يمثلون أنفسهم أنهم قد ظمئوا وأن الله تعالى هو الذي بيده إزالة ما هم فيه من الشدة، فيطلبون من ربهم أن يسقيهم. وقد يقال إنهم بأنفسهم يوجد أو يتواجد عندهم الماء، فكيف يقولون اسقنا؟ الجواب أن المراد: اسقي أرضنا التي قد تأخر عنها المطر، واسقي أشجارنا التي يخاف عليها اليباس اليبس بتأخر سقيها. وذلك بلا شك يدل على أن العباد لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، فإنهم بحاجة في كل حال إلى أن يمدهم ربهم تعالى بفضله، وينزل عليهم ما يزيل شدتهم وما يكشف كروبهم. وهذا يدل على شدة فقر العباد إلى الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومتى علموا بأنهم الفقراء إلى الله وأنه هو الغني أظهروا فقرهم وفاقتهم إلى ربهم. فبعد ذلك يجيبهم ويزيل شدتهم. ففي هذه الحال يطلبون السقي من الله تعالى. سن ذلك لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، كانوا أيضا يعرفون ربهم ويطلبون منه ويدعونه إذا وقعوا في شدة وفي كرب، فإنهم يدعون الله، كما في قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا كانوا في شدة في لجة البحر ينسون معبوداتهم ويضرعون إلى الله تعالى ويدعونه حتى يفرج عنهم. كذلك إذا نزلت بهم شدة في البر يعرفون أن الله هو الذي يزيل شدتهم، فيدعونه أيضا ويخلصون له الدعاء، وهو سبحانه وتعالى يفرج الكروب ويزيل الشدائد. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله بواسطته هذا الاستسقاء الذي هو دعاء الله تعالى في أن يزيل ما هم فيه من الشدة، وسمى ذلك استسقاء. فكان إذا أجدبت البلاد وقحط المطر أمرهم بهذه الصلاة. هذا الحديث الذي رواه أهل السنن الأربعة والإمام أحمد وصححه الترمذي وأبو عوانة، أي رواه أبو عوانة أيضا ابن حبان والحاكم، فيعتبر صحيحا. صححه الترمذي وصححه أبو عوانة وصححه ابن حبان والحاكم فيعتبر صحيحا. يقول: عن إسحاق بن عبد الله ابن الحارث، كما في المراجع أنه ابن الحارث ابن كنانة، قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس يسأله عن الصلاة في الاستسقاء، كأنه ما سأله إلا عن صفة الصلاة أو عن عددها أو عن مقدماتها، ولم يذكر من ذلك الأمير، لأن القصد إنما هو معرفة جواب ابن عباس. أخبره ابن عباس أولا ما منعه أن يسألني، يعني ما الذي حمله على أن يرسل، لماذا لم يأتي ويسأل، ولكن ابن عباس أجاب فذكر مقدمة وهي صفته إذا خرج متوجها إلى المصلى. جاء في بعض الروايات أنه يحدد لهم يوما يخرجون فيه إلى الجبانة في البقيع في المكان الذي كان يصلي فيه صلاة العيد، فإذا خرجوا في ذلك اليوم خرج بعدهم بعدما يقرب وقت الصلاة ويخرج وقت النهي. ذكر أنه يظهر عليه أثر الخشوع وأثر التذلل والاستكانة، أولا التواضع يعني بصفة المتواضع، التواضع ضد التكبر، يكون في تواضعه في ظاهرا في مشيته وظاهرا في تذلله لربه، بحيث أنه لا يرفع رأسه ولا ينظر إلا إلى طريقه. هذه صفة التواضع مبعدا عن الكبرياء والاعتزاز، ذلك ليظهر عليه أثر الذل لله. ثانيا التبذل، ويظهر ذلك أيضا في ثياب البذلة، ثياب البذلة يعني لا يرتدي ثياب جمال ولا ثياب اعتزاز، بل متبذلا في مشيته وفي هيئته. ثالثا الخشوع، الخشوع هو الذل والاستكانة، يعني يظهر عليه أثر الخشوع كما يخشع في الصلاة في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما أن الخشوع من صفة المؤمنين والخاشعين والخاشعات. رابعا الترسل، مترسلا، الترسل في المشية هو المشي بطمأنينة والمشي بتؤدة وليس بسرعة، فإن هذا من آثار المتواضعين. خامسا التضرع، ويكون ذلك في الذكر وفي الدعاء، يعني أنه يتضرع إلى الله تعالى في دعائه، أملا بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالتضرع الإلحاح في الدعاء والإلحاح في الذكر وإظهار الرغبة، وذلك لأن الله تعالى يحب من عباده أن يتواضعوا له. وجاء في بعض الآثار أن الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وهذا الانكسار يظهر في هذه المشية ويظهر في هذه الهيئة. ذكر أنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد، صلاة العيد كما تقدم ركعتان، وصلاة العيد أيضا يزاد فيها بالتكبيرات، التكبيرات الزوائد، كما سبق أنه يفتتح الركعة الأولى قبل القراءة بسبع تكبيرات متوالية، إلا أنه يسكت بين كل تكبيرتين ويفتتح الركعة الثانية بخمس، وتسمى التكبيرات الزوائد، ويقرأ فيها بعد التكبيرات الفاتحة ثم سورة، سواء قرأ السورتين اللتين يقرأ في سورة في صلاة العيد سبح والغاشية، أو قاف واقتربت، أو قرأ غيرهما. وقوله لم يخطب خطبتكم هذه، كأن في خطبتهم شيء من الغرابة أنكر عليهم، يعني أنكم تخطبون خطبة إما فيها طول أو قصر أو كلمات غير مفيدة، يعني قد يكون خطباؤهم في ذلك الوقت يمدحون أنفسهم أو يمدحون أمراءهم أو نحو ذلك، فأنكر عليهم تلك الخطبة، لم يخطب خطبتكم هذا. ولا شك أنه كان يخطب، وأنه في خطبته يدعو الله تعالى، وذلك لأن هذا هو طلب الغيث، الاستسقاء وطلب السقي، فلا بد أنه يكون قد خطبهم خطبة فيها دعاء وفيها شيء من ترغيبهم في الدعاء ربهم وفي الرغبة إليه حتى يرحمهم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوم يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زماني عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم يرفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلبه حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعته من الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد.
هكذا جاء هذا الحديث في سنن أبي داود، وذكر أن إسناده جيد، وقد عمل الناس بهذا الحديث ولو كان غريبا، يعني ليس له إلا إسناد واحد، الغريب ما لم يروى إلا من طريق واحد، ولكن إذا كان إسناده جيدا فإنه يعمل به ويكون مقبولا. ذكرت عائشة أن الناس اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحوط المطر، ولما اشتكوا يعني تأخر المطر وتضررهم بتأخره لحاجتهم إلى سقي الأرض حتى ينبت النبات والأعشاب التي ترعاها البهائم والناس، وكذلك أيضا نبات الأرض وسقي الحروث وسقي الأشجار وسقي البهائم إذا غار الماء واحتاج الناس إلى سقي بهائمهم، سواء مما يستنقع في الأرض أو مما يستنقع في الآبار ونحوه. فاشتكوا قحوط المطر. كلمة القحوط هي تطلق على الجذب والجفاف ويبس الأرض ونحوها. لما اشتكوا أمرهم أن ينضعوا له منبرا في المصلى، يعني مكانا يصعد عليه، وضع له كدرجتين أو ثلاث درجات بحيث أنه يرتفع على الدرجة الأولى أو الثانية، ثم إذا انتهى نزل منها. وضعوا ذلك المنبر في المصلى الذي كان يصلي فيه في أيام الأعياد، يصلي فيه صلاة العيد. وعد الناس وحدد لهم يوما يخرجون فيه، ولم يذكر ذلك اليوم الذي حدده. يجوز أن يحدد أي يوم، ولكن يختار أن يكون من الأيام التي لها فضل، كيوم الاثنين ويوم الخميس، لأن جاء في الحديث أن الأعمال ترفع في هذين اليومين، وأنهما أقرب إلى إجابة الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يومي الاثنين والخميس لهذا السبب، وهو كون الأعمال ترفع فيهما فيكون لهما مزية. ومع ذلك لو رفع وخرجوا في غيرهما، أي في يوم جمعة أو في يوم أحد أو في يوم أربعة، جاز ذلك، فإن القصد هو الدعاء وهو حاصل في كل حال، وكذلك القصد هو حالة الناس وحاجتهم، قد تكون ملحة وشديدة فيبادر ولو يوم جمعة أو يوم سبت أو نحو ذلك. تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني حين بدا طرف الشمس، كأن هذا قبل خروج وقت النهي. وذلك لأن وقت النهي بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو نحوها، يعني بعدما ترتفع الشمس قدر. قد ورد النهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى ترتفع قدر، ولعل ذلك هو السبب في هذا الحديث أنه أخر الصلاة بعد الخطبة، أنه بدأ بالخطبة ثم بعد ذلك نزل وصلى ركعتين، كما ذكر في هذا الحديث. ولكن الأحاديث الأخرى فيها أنه صلى كما يصلي في العيدين، وفي العيدين معروف أنه يقدم الصلاة قبل الخطبة أو قبل الخطبتين، فهذا هو الأصل. فيمكن أن الترتيب في هذا الحديث غير مقصود. تقول: قعد على المنبر، هل يفهم منه أنه قعد يعني جلس؟ لا يفهم ذلك. في حديث عن جابر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، ولم ينقل أنه كان يخطب قاعدا، بل خطب الجمعة وخطب الأعياد وخطب صلاة الاستسقاء كان يخطب وهو قائم، وذلك لأنه يكون أبلغ في الإسماع، ولأنه يكون أبلغ في أن ينظروا إليه ويتوجهوا بقلوبهم إليه، وأن يؤمنوا على دعائه ونحو ذلك. فإذا ما معنى قعد في هذا الحديث؟ المراد بها مكث عليه. قد يطلق القعود على غير الجلوس، يقال فلان قعد في هذه البلاد، يعني سكن فيها، وليس المراد أنه دائما وهو جالس. ويقال فلان قعد يدعو بكذا، يعني مكث يدعو بكذا، أو فلان قعد يتكلم في كذا، يعني استمر فيه. فيكون معنى قعد على المنبر يعني مكث على المنبر وركع على المنبر، وما ذاك إلا أنه ما وضعه إلا ليصعد عليه حتى يراه الناس، حتى يرتفع عليهم، وحتى يصلهم صوته إذا كان مرتفعا. قولها: وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله، أخذوا من ذلك أن هذه الصلاة كصلاة العيد، أي خطبتها، وأنه يبدأها بالتكبير، ذلك لأنه جاء أن في خطبة العيد يبدأ الأولى بتسع تكبيرات متوالية، يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر التسع، وفي الثانية بسبع، فيكون في هذه الخطبة أيضا يبدأها بالتكبير فيكبر تسعا متوالية. ذكرت بعد ذلك أنه حمد الله عز وجل، وهكذا كانت عادته أنه يبدأ الخطب بالحمد، وذلك لأن الحمد وتقديمه يكون وسيلة إلى تعظيم الله تعالى. فمتى عظم العباد ربهم وحمدوه على ما أعطاهم وحمدوه على ما أولاهم كان ذلك سببا في أنه سبحانه يجيبهم ويعطيهم سؤلهم، فيقدم قبل الدعاء حمدا وثناء على الله تعالى بما هو أهله، كما يقدم في خطب الجمعة والأعياد، يفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك بشهادتين وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوصيهم بما يحرك قلوبهم، ثم يشرع في ذكر ما خرج لأجله. ذكرت أنه قال في هذه الخطبة: إنكم شكوتم جدب دياركم. الجدب هو الجفاف واليبس، يبس الدار يعني يبس الأرض، وإذا يبست الأرض يبس النبات، وإذا يبس النبات وأصبح هشيما تذروه الرياح اضمحل وبقيت الأرض ليس فيها ما تأكله وترعاه الدواب، فسمي ذلك جدبا، جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، أي تأخر المطر عن إبانه يعني عن وقته، إبان نزوله عليكم، أي تأخر المطر عما كان معتادا عنكم. بعد ذلك ذكرت أنه قال: قد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، يعني كما في قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يناسب قراءة الآيات التي فيها الأمر بالدعاء، التي أمر الله تعالى عباده أن يدعوه فيها. كالآية في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أمركم ربكم بقوله ادعوني، ادعوني أستجب لكم، فجعل دعاءهم سببا لإجابتهم وإعطائهم سؤلهم. وكقوله في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبر تعالى بأنه قريب وأنه يجيب دعوتهم، فإذا دعاه الداعي فإنه لا يخيبه، لا يخيب من دعاه. وكذا الآيات في سورة الأعراف في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وكذا في سورة غافر أيضا قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني تضرعا أي تواضعا وشدة طلب. وكذلك قوله في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أمر بدعائه مع الإخلاص. والآيات في الدعاء كثيرة، ويفسر أو يعم الأمر بها الأمر بالدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة إذا قال اللهم أسقنا وأغثنا، وإذا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو سائر العبادات، فالصلاة دعاء عبادة، والصيام والحج والجهاد والذكر والقراءة هذه تسمى دعاء عبادة. وذلك ولذلك قالوا دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، يكون في ضمنه، فلأجل هذا يصلى في هذه الحالة. والصلاة دعاء عبادة، لأن المصلي يدعو بلسان الحال كأنه يقول: يا رب نحن نصلي لك رجاء أن ترحمنا، يا ربنا نحن نؤدي هذه الصلاة التي هي عبادة لك حتى تزيل كربنا وتكشف ضرنا. وكذلك إذا تصدق فإنه يقول بلسان الحال: نتصدق لك حتى تزيل عنا الشدائد، نتصدق لك حتى ترحمنا. وكذلك إذا صام فإن ذلك أيضا عبادة، ومع ذلك فإنه مسألة. فلذلك أمرهم بقوله: أمركم عز وجل أن تدعوه، وعدكم أن يستجيب لكم. بعد ذلك ابتدأ قرأ أول سورة الفاتحة ثلاث الآيات، وذلك لأن فيها ذكر أسماء الله تعالى، خمسة أسماء من أسماء الله: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك. والله تعالى أمر أن يدعى بها بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه بأسمائه، فإن ذلك توسل إليه، يرجى لمن توسل إليه أن يجيب دعوته. إذا توسلنا إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كان ذلك من أسباب قبول دعائنا. يندب أن يذكر الأسماء التي فيها إجابة الدعاء، كالرزاق، يدعو الله ويقول: يا رزاق ارزقنا، وكالمعطي أعطنا، ونحو ذلك. وتوسل إلى الله تعالى أيضا بالتوحيد بقوله: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. فإن هذه الكلمة كلمة التوحيد، وهذا الفعل هو من أفعاله، هو الذي يفعل ما يريد. يجوز أن يضاف إلى ذلك ما يناسبه، أن يضاف إلى هذه الأدعية، إلى هذه الأذكار ما يماثلها، مثل ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد ونحو ذلك، فإنه المحمود بكل حال. فإذا قال مثلا سبحان فارج الكربات، يوجد في بعض الخطب سبحان فارج الكربات، يعني أنه سبحانه هو الذي يزيل الكروب ويفرج عن المكروب، سبحان مجيب الدعوات، وصف لله تعالى بأنه الذي يجيب دعوة من دعاه وما أشبه ذلك. بعد ذلك يشرع في الدعاء ويبدأه أيضا بالتوحيد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، هذه كلمة الإخلاص، لا إله إلا أنت، والتوحيد توحيد الله تعالى بهذه الكلمة من عبادته، وعبادته من أسباب إجابة دعائهم. كذلك أنت الغني ونحن الفقراء، أخذ من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يناسب أيضا أن يذكر الأدلة في غناه سبحانه وتعالى وفي عطائه لعباده، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فإذا ذكر غناه سبحانه وتعالى وأنه غني عن عباده، كان ذلك أقرب إلى أنه يرحمهم إذا تضرعوا إليه بأنهم الفقراء وأنهم بحاجة إلى ربهم وأنهم لا يستغنون عنه طرفة عين. وبذلك يرحمهم إذا توسلوا إليه بذلك. جاء في الأحاديث ذكر غنى الرب سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر الخدسي المشهور أن الله تعالى يقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأخبر تعالى بأنهم لا ينفعونه بعباداتهم. وفي هذا الحديث أيضا كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. فيكون ذلك قراءتها مثل هذه الأحاديث سببا في أنه سبحانه يزيل الشدة إذا اعترفوا، إذا قالوا يا ربنا نحن في حاجة إليك، نحن قد مسنا الضر، مسنا الجوع فينا أو في بهائمنا، ومسنا الفقر فينا، فإذا أزلت عنا فأنت ربنا وأنت مالكنا. وهكذا أيضا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الغيث اسم لإزالة الشدة، ما يعني من أزيلت شدته فقد أغيث، والمستغيث هو الذي يدعو في حالة الكرب وفي حالة الضيق، يسمى دعاؤه استغاثة. الاستغاثة هي دعاء ولكن من إنسان مكروب، وإزالة ذلك الكرب تسمى غيثا، أو غوثا، وسمي المطر غيثا لأن الله يزيل به ما فيه الناس من الشدة، هذا سبب تسميته غيثا وغوثا. يقال دعوت الله تعالى فأغاثني بفلان، يعني نصرني به أو فرج عني به كربا، دعوت الله تعالى فأغاثني بطعام أو أغاثني بلباس، يعني هيأ لي كذا وكذا. وتقول أغاثني فلان، يعني أعانني ونصرني. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استنصر به. فالغيث أو الغوث هو إزالة الشدة، أغاثك فلان يعني أزال عنك شدة كنت فيها، استغاثه يعني طلب منه أن يغيثه يعني ينصره لأنه في حال شدة وكرب في قصة موسى، استغاثه يعني طلبه أن يغيثه. وفي قصة بدر تستغيثون ربكم، وذلك لأنهم لما علموا بأن المشركين قد خرجوا ليقاتلوهم، والمشركون معهم عدة وعدد، والمسلمون ليس معهم مثلهم، فكانوا في كرب وكانوا في شدة، فاستغاثوا ربهم: يا ربنا أغثنا أي انصرنا على الكافرين الذين جاءوا لقتالنا وهم أكثر وأقوى. فأغاثهم الله تعالى بأن أمدهم، أني ممدكم بألف، فإمدادهم بالملائكة يسمى غوثا ويسمى غيثا. فليس الغيث خاصا باسم المطر، المطر لا شك أنه غيث لأنه إزالة شدة، كذلك النصر يسمى غوثا، وكذلك الشفاء من المرض يسمى غوث. لو وقع الإنسان في خلة وفاقة فاستغاث الله تعالى فأغاثه بطعام أو بمال يسد حاجته يسمى أيضا غوثا. ولكن أكثر ما يستعمل في نزول المطر أن المطر يسمى غيث وغوثا، وما ذاك إلا أن الشدة تزول به عن جمع عن الخلق الذين نزل عليهم وعن البهائم وعن النبات والأشجار وما أشبه ذلك. وقوله ولا تجعلنا من القانطين أخذا من الآية التي في سورة الشورى، قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. القنوط هو قطع الرجاء، القانط هو الذي يئس من رحمة الله، أي لا تجعلنا نيأس من رحمتك ونقطع رجاءنا، فرجاؤنا متعلق بك، فلا تجعلنا قانطين. ويطلق القنوط على قطع الرجاء من المغفرة الذي يقنط من رحمة الله ويقنط من مغفرته. ولذلك قال الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تقطعوا رجاءكم. الله تعالى أخبر بأنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أن يغيثهم ويزيل شدتهم بعد أن يائسوا. عادة أن الناس إذا تأخر المطر عن حينه قالوا هذه السنة لا مطر فيها، فانقطع رجاؤهم من هذا المطر في هذه السنة، ولكن الله تعالى قادر على أن يغيثهم في أي وقت وفي أي حالة، فلا يجوز لهم أن يقطعوا رجاءهم. ثم يقول: واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين، يعني ما أنزلته من المطر لا يكون مجرد أكل، بل يكون قوة لنا على طاعتك، وقوة لنا على قتال الأعداء، وبلاغا يعني متاعا تمتعنا به إلى حين. هذا الذي حفظ من دعائه هنا، ولا شك أنه أكثر من الدعاء. ثم رفع يديه، رفع يديه وأخذ يدعو، وبالغ في الرفع، بالغ في رفع يديه، قيل إنه رفع يديه حتى صارت ظهورهما إلى السماء من المبالغة، وحتى رؤي بياض إبطيه، وكان عليه رداء كرداء المحرم، وقد جعل الرداء على ذراعيه، ولما جعله على الذراعين والأرجلين رفع يديه فارتفع الرداء وظهر للناظرين بياض إبطيه من قوة الرفع، حتى رؤي بياض إبطيه. وهذا دليل على أنه أطال في الدعاء. ثم حول إلى الناس ظهره، يعني استقبل القبلة وجعل ظهره إلى الناس، وكأنه يدعو دعاء خفيا، دعاء سر. ثم قلب رداءه وهو لا يزال رافعا يديه، فجعل ما على الأعلى، يعني قلب رداءه، جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قالوا: السنة في ذلك قلب الأكسية، إذا كان عليه رداء كرداء المحرم قلبه، إذا كان عليه عباءة قلبها، إذا كان عليه عمامة على رأسه قلبها. وجعلوا ذلك الرجاء تحول حالة الناس من العسر إلى اليسر، رمزا وإشارة إلى قلب أحوال الناس. تقول: ثم أقبل على الناس مرة أخرى ونزل وصلى ركعتين. في هذه الرواية أن الصلاة كانت بعد الخطبة، ولكن هذا خلاف ما كان يعمل به في سائر الصلوات، صلاة العيد، أن الصلاة قبل الخطبة. ولكن يمكن أنه فعل ذلك لأنه ابتدأ في الدعاء قبل خروج وقت النهي، لأنه خرج هنا بدا حاجب الشمس، فأراد أن يدعو في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك إذا نزل وإذا وقت النهي قد خرج وإذا الشمس قد ارتفعت صلى بهم. ويمكن أن هذا قوله ونزل أن الواو لا تقتضي الترتيب، أنه صلى ركعتين قبل أن يخطب كما هو المعتاد. تقول لما دعا أغاثهم الله أنشأ الله السحابة قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم، رعدت وبركت في الحال وأمطرت بإذن الله، وهم لا يزالون ماشين من محل الصلاة، لم يأتي مسجده حتى سالت السيول، ما أتى رجع إلى مسجده إلا والأرض قد استنقعت وقد مشت بالسيول. ولما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني إلى ما يفتنون فيه ويستظلون به ويتقون به المطر، رأى أنهم أخذوا يسرعون ويسعون حتى يفتنوا عن المطر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. ذلك لأنها ظهرت قدرة الله تعالى في هذه اللحظات، أجاب الله تعالى دعوتهم وأزال شدتهم وأنزل عليهم الغيث مباشرة بعد انتهائهم من هذه الصلاة، وأجاب دعوة نبيه. أليس ذلك دليل إلا أنه مجاب الدعوة، وعلى أنه مرسل من ربه وأنه رسول الله تعالى حقا؟ فهذا هذه صفة من صفات صلاة الاستسقاء.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء مطلقا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، ولكن لم يكن يبالغ في رفعهما، إنما كان إلى هذا، يعني إلى الصدر، هكذا جاء عن بعض الصحابة، كأن بعض الصحابة كانوا يرفعون أيديهم إلى وجوههم وإلى رؤوسهم، فأنكر عليهم صحابي وقال: إنكم تبالغون في رفع اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا، يعني إلى الصدر، وإلا فإنه كان يرفع يديه في الأدعية ورغب في ذلك وجعل ذلك من أسباب إجابة الدعاء. في حديث سلمان المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي يعني حيا أن يليق به أن العبد إذا رفع يديه إليه يعني يستعطيه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، أي لا بد أن يكون فيهما خير، إما معنوي إما دنيوي وإما أخروي. فلأجل ذلك يتأكد رفع اليدين في كل دعاء. وقد أنكر ذلك بعض الناس، ولكن ثبت رفع اليدين في عدة أحاديث، وجمعها قيل إن جمعها المنذري فبلغت 70 حديثا، ولكن لعل فيها ما ليس بصريح. ثم جمعها السيوطي في رسالة له مطبوعة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، وبلغت 42 حديثا قولية وفعلية من قوله ومن فعله، وهذا يدل على أنها متواترة، أن رفع اليدين في الدعاء روي متواترا، وأنه لا يبالغ فيه. يبقى كيف الجواب عن هذا الحديث؟ يقول ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يضع بياض إبطيه. هكذا جاء هذا الحديث. حمله بعض العلماء كالصنعاني في سبل السلام على أن المراد المبالغة في الرفع، يعني أنه كان يرفع يديه ويبالغ فيهما حتى يرى بياض إبطيه كما في هذا الحديث وكما في حديث عائشة الذي قبله. فيراد لم يكن يرفع يديه مثل رفعه في الاستسقاء، كان يرفعهما رفعا بليغا إلى أن يجعلهما فوق رأسه، سواء كانت بطونهما إلى الأرض أو بطونهما إلى السماء، يعني بطونهما إلى السماء أو بطونهما إلى الأرض، يعني من شدة الرفع. فهذا هو الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل دعاء، ولكن لا يبالغ إلا في الاستسقاء.
وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى بالسماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من وراء سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من باب من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه.
هذا هكذا جاء هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم استغاث في خطبة الجمعة فأجاب الله تعالى دعوته. ذكر أنس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب يوم الجمعة على منبره في مسجده، دخل رجل ولم يعرف اسم ذلك الرجل، ويظهر أنه من عامة الناس، ولما دخل كلم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل من باب كان نحو دار القضاء، ذكر المعلق أنها دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يبعث في قضاء دينه، يقول إنها بيعت في قضاء دينه فسميت دار القضاء. ثم لما دخل من ذلك الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله قائما يعني قبل أن يجلس، وقال ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، هكذا جاء في بعض الروايات وجاع العيال، وفي هذه الرواية هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية هلك المال وجاع العيال، يريد بالأموال غالبا المواشي، يعني أن المواشي التي الناس يملكونها وينتفعون بها بلحمها وبلبنها وبركوبها أنها قد قاربت الهلاك، وذلك من الجفاف ومن يبس الأشجار ويبس الأرض، انقطعت السبل، يريد بالسبل الطرق الطويلة، وذلك لأنهم إذا ركب أحدهم بعيرا والأرض جافة من أين يطعم هذا البعير، ومن أين يأكل، الأرض يابسة ليس فيها نبات، كان ذلك سببا لتوقف الكثير من الأسفار فلا يسافرون، فتنقطع السبل يعني الطرق التي بين البلاد، وجاع العيال يعني من آثار هذا القحط أنهم لا يجدون ما يشربونه من الألبان ولا ما يأكلونه فيمسهم الجوع، فادعوا الله يغيثنا، وفي نسخة فادعوا الله لنا أي يزيل ما نحن فيه من الشدة. لما قاله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنصت له، فعند ذلك رفع يديه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، دل ذلك على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. لما رفع طلب الغيث، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما ذكر أنس أنه زاد على هذه الكلمة، أغثنا يعني أزل شدتنا، أنزل علينا غوثا تفرج به عنا ما نحن فيه من الضيق. استجاب الله تعالى دعوته، يقول أنس: ولا والله ما نرى في السماء سحابة، ما نرى من سحابة ولا قزعة، من سحاب أو من سحابة في نسخ، يعني ما نرى في السماء سحابة ولو قزعة. القزعة هي القطعة اليسيرة من السحاب. يقول: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. الجبل المعروف في شمال غرب المسجد النبوي، في شمال الغرب مرتفع قليلا، وهو الذي كانوا يصعدون عليه. في حديث كعب بن مالك يقول: فأوفى رجل على سلع، يعني على الجبل، وقال: يا كعب بن مالك أبشر. وهو قريب من الخندق، من موضع الخندق الذي حفره في غزوة الأحزاب، ولا يزال معروفا. يقول: ما بيننا وبينه من دار ولا من بيت، نرى الجبل. يقول: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، صغيرة مثل الترس. الترس هو المجن الذي يوضع على الرأس، يلبس على الرأس في القتال، يسمى مجنا ويسمى مغفرا ويسمى ترسا، يعني لأنه يتترس به، مثل الترس، صغيرة مثل هذا الترس. يقول: فلما توسط في السماء انتشرت وعمت وأمطرت. يقول: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، يطلق على الأسبوع سبتا، ما رأينا السماء الشمس، وذلك من هذه الغيوم. أجاب الله تعالى دعوته واستمر المطر يمطر عليهم أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. في الجمعة الثانية دخل رجل من ذلك الباب، في الجمعة المقبلة من ذلك الباب، وسألوه: هل هو الأول؟ فقال: لا أدري. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، استقبله وهو قائم، وقف واستقبله واشتكى إليه: هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني كما قال في الأول، كيف هلكت الأموال؟ يعني من الغرق ومن كثرة المطر، بحيث أن أهلها لا يقدرون على أن يرسلوها لترعى، وكذلك أيضا السبل لا يقدر أحد على أن يسافر، وذلك لهذه الأمطار التي هي مستمرة تغرق من يسير. فهذا فرق بين الأولين. في الأول هلكت الأموال يعني هزالا وجوعا، وانقطعت السبل يعني بسبب القحط، وها هنا هلكت الأموال بسبب كنها وبسبب عدم تمكنهم من رأيها، وانقطعت السبل بحيث أن الناس لا يقدرون على أن يسيروا في المطر. فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا، يعني يمسك هذا المطر الذي تضررنا به. رفع يديه أيضا كما رفعهما في دعاء الاستسقاء، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعل المطر حوالينا ولا علينا، فإنه قد نتأذى بدوامه، قد تتهدم البيوت، وقد يحصل غرق أو غرق لبعض الأشجار إذا استنقعت في الماء مدة طويلة. حوالينا، اجعله حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام واحدها أكمة، الهضبة الضخمة، يعني الجبل المنبسط، الجبل المرتفع يسمى أكمة، ولكن لا يكون مرتفعا كبيرا. الضراب هي الأماكن التي فيها حجارة وهي مرتفعة أيضا، فيها حجارة يعني منبسطة ولكن فيها نوع من الارتفاع. الضراب المنبسط الذي ليس بعالي، ومن أبطون الأودية يعني الشعاب ومنابت الشجر. دعا الله تعالى فلما دعاه أقلعت وخرجوا يمشون في الشمس، يعني أقلعت ومازت. أجاب الله تعالى دعوته في الأول وأجاب دعوته في الآخر. هذا دليل على جواز الاستسقاء في خطب الجمعة، وما ذاك إلا أنها مظنة إجابة الدعوة، فإن في الجمعة ساعة إجابة، لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فيناسب إذا احتاجوا إلى الاستسقاء أن يستسقى في خطب الجمعة.
وعن عبد الله بن زيد المازني قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين، وفي لفظ وقلب رداءه، وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري: ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولأبي داود والنسائي نحوه.
هذا حديث عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد في الصحابة اثنان. عبد الله هذا هو الذي روى صفة الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي أري الأذان. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، يعني أعد مصلى يستسقي فيه أو يصلي فيه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد خارج البلد. خرج فاستسقى، يعني دعا الله تعالى بالسقيا وحول رداءه. لما استقبل القبلة حول رداءه، جعل مع الأيمن على الأيسر، وصلى ركعتين. ظاهر الحديث أن الصلاة متأخرة، ولكن قال العلماء الواو لا تقتضي الترتيب، فالمشهور أنه قدم الصلاة على الخطبة. جاء في قوله حول رداءه، في رواية قلب رداءه، أي جعل ما كان يلي ظهره هو الظاهر قلبه. وفي لفظ جعل إلى الناس ظهره، لما دعا استقبل القبلة وجعل إلى الناس ظهره، وذلك دليل على أن القبلة هي قبلة الدعاء، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. إذا أراد أن تستجاب دعوته فإن من أسباب إجابتها أن يستقبل القبلة ثم يدعو. عند البخاري يقول: ثم صلى لنا ركعتين جاهر فيهما بالقراءة. ظاهر ثم أن الصلاة بعد الخطبة، ولكن قد يكون فعل ذلك لسبب، يعني أخر الصلاة وجعلها بعد الخطبة لسبب من الأسباب كما في الحديث المتقدم لما كان خرج قبل خروج وقت النهي. وفيه دليل على أنه يجهر بالقراءة في الصلاة. في رواية: فقام فدعا الله قائما، يعني وقف مقابل الناس وأخذ يدعو الله تعالى وهو واقف، ثم بعد ذلك انتقل إلى استقبال القبلة فتوجه إلى القبلة ودعا الله تعالى. وفي تلك الحال، في حال كونه مستقبلا القبلة، حول رداءه يعني قلبه، أخبر بأنهم سقوا بذلك الدعاء. فالحديث عند البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيره يقول: ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة. الخميصة كساء له أعلام، وتلك الخميصة سوداء، أراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، يدل على أنها شبه الرداء، ولكن ثقلت عليه، ثقل عليه أن يجعل أسفلها هو الأعلى، ولكن قلبها وجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه. ففي هذا الحديث أيضا أنه خرج واستسقى، وأن من أسباب إجابة الدعاء تحويل الرداء. في الأحاديث المتقدمة أنه كان يحول رداءه يعني يقلبه، وفيها أنه يدعو الله تعالى وهو مستقبل القبلة، لأن ذلك أقرب إلى إجابة الدعوة.
وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني: لم يروه غير الأنصار عن أبيه، وأبو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي.
هكذا البخاري رحمه الله روى هذا الأثر، ولو أن الدارقطني تعقبه. الدارقطني محدث كبير وله معرفة بالحديث، وقد تعقب الأحاديث التي في البخاري فيها مقال، وكذا التي في مسلم. ثم إن الحافظ ابن حجر أجاب عن تلك الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وهي في البخاري، أجاب عنها، ومنها هذا الحديث، وبين أنه ليس فيه طعن. يقول: لم يروه غير الأنصاري. الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن ثمامة ويقال له أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن ثمامة أبو عبد الله، ويقول إنه ليس بالقوي، ولكن أكثر البخاري من الرواية عنه، وإن كانت تلك الروايات والحديث التي رواها عنه في غير هذا الحديث لها طرق كثيرة. فالحاصل أن في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يستسقي بالعباس، يعني يقدم العباس إذا قحطوا ويجعل ويأمره بأن يدعو، ويقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيسقون. كانوا معنى قوله نتوسل إليك بنبينا يعني نطلب منه أن يدعو إذا قحطنا، فإذا قحطنا ودعا لنا نبينا أغثتنا يا رب، وحيث أن النبي قد مات وأن لا نقدر على أن نتوسل به بعد موته، فإن بين يدينا عم نبينا الذي هو شيخ كبير، أولا كبر سنه فإنه أكبر من عمر بكثير وكذلك أكبر من غيره، وثانيا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صنو أبيه، فلأجل شرفه ولفضله يأمره بأن يدعو، وليس معناه أنهم يدعون العباس، لا يقولون يا عباس أغثنا، وإنما يقولون إنك واسطتنا ادعو الله تعالى لنا لفضلك ولسنك ولقرابتك ولشرفك. فالعباس يدعو الله ويقول الله في بعض الروايات اللهم إنهم قدموني إليك يا رب وأنا فقير وضعيف ونحن فقراء، فيدعو الله تعالى ويؤمنون على دعائه. هذا معنى أنهم يستسقون بالعباس، ليس معناه أنهم يقولون يا عباس أغثنا، ولا أنهم يستسقون به بعد موته ولا بأحد من الأموات. يكثر استدلال القبوريين بهذا الأثر ويقولون هذا عمر استسقى بالعباس، فدل على أنه يجوز أن نستسقي الآن بالعباس وأن نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم استسقى به لأنه حي سميع بصير فيما بينهم، وأمره بأن يدعو، ولو كان يجوز الاستسقاء بالأموات لما عدل عن العباس، لما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلما عدلوا إلى عمه دل على أنهم يعرفون أن الأحياء لا يطلب منهم ولا أن الأحياء هم الذين يطلب منهم، يتوسل بدعائهم إذا كانوا من أهل الصلاح، أما الأموات قد انقطع عملهم حتى ولو كانوا أنبياء، يعني لا يمكن الوصول إليهم ولا يمكن أن يكون أحد يكلمهم ويطلبهم ويقول يا محمد أو يا عيسى أو نحو ذلك استسقي لنا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، رواه البخاري.
هذا يتعلق بنزول المطر. إذا نزل المطر ماذا يدعو الله به؟ في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر دعا الله، فقال: اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني يدعو الله أن يجعله صيبا يعني مصيبا لما أصابه من البلاد ونحوه. الصيب يطلق على الذي يصيب المكان فيرويه، وقوله نافعا أي نافعا للبلاد وللعباد. في بعض الروايات: اللهم اجعله صيبا نافعا مباركا غير ضار، فيدعو الله أن يكون مباركا، وذلك لأن الله تعالى وصفه بذلك في قوله تعالى في سورة قاف: أنزلنا من السماء ماء مباركا، ولأنه إذا عمت البركة، إذا كانت البركة فيه عم نفعه، فلذلك قال نافعا، يعني يكون نفعه في الأرض بأن ينبت وبأن ينتفع العباد له.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعتها؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
وهكذا أيضا يشرع إذا نزل المطر أن يحسر عن ثوبه أو عن رأسه، وذلك لأن هذا المطر مبارك فيكون له تأثير في من أصابه. حسر صلى الله عليه وسلم عن رأسه، حسر ثوبه، يراد بالثوب كل ما يلبس، حسر ثوبه عن رأسه، ويمكن أيضا أنه حسره عن منكبيه وكتفيه وصدره وظهره حتى أصابه المطر لأجل ما فيه من البركة. لما قالوا: لما صنعت هذا؟ أجابهم بأنه حديث عهد بربه، يعني أنه حديث عهد بنزوله من الله تعالى، سواء كان خلقه الله تعالى في السماء أو في السحاب، أو أن في السماء والسحاب أماكن تحمل الماء، فهو حديث عهد بربه، أي جاء ونزل من الله تعالى، ففيه بركة وفيه منفعة.
وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلات، فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: أو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه وقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا، دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا، تمطرنا منه رذاذا قططا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى ظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السين الوادي وشرب الناس فارتووا. رواه أبو عوانة الإسفراني في صحيحه.
كان هذا في سفر من الأسفار نزلوا في وادي وذلك الوادي دهش يعني مقحط ويابس ليس فيه ماء وكانوا في غزو وسبق المشركون إلى القلات التي فيها الماء أي تطلق إلى الآن عند العامة بهذا اللفظ إلا أنهم يرققون القاف القلات يعني التي فيها مستنقعات أو فيها مياه وآبار قريبة من الاغتراف منها ولما سبق المشركون إليها كانت المياه عندهم والمسلمون في ذلك الوادي ليس عندهم ماء